بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه: النهي عن البول في الماء الراكد. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد. كراهية البول في المستحم. أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن الأشعث بن عبد الملك. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن الأشعث بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه. السلام على من يبول. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا زيد بن الحباب وقبيصة قال حدثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. رد السلام بعد الوضوء. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حضين أبي ساسان عن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه حتى توضأ، فلما توضأ رد عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وعليه أتوكل، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: النهي عن البول في الماء الراكد. قال أخبرنا قتيبة، وقتيبة قد مر علينا فيما سبق، وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي، وهو ثقة ثبت مكثر، وهو من الطبقة العاشرة، وتوفي في عام 400، وتقدم لنا أنه ليس في الكتب الستة من يسمى قتيبة سواه. قال حدثنا الليث، والليث هو ابن سعد ابن عبد الرحمن الفهمي مولاهم المصري أبو الحارث، والليث بن سعد من الطبقة السابعة، وتوفي في عام 75، وكانت ولادته في سنة 94، وقد أخرج الجماعة للليث بن سعد. وهناك ثلاثة اسمهم الليث سوى الليث بن سعد، فيكون مجموع 4، وذكر في التهذيب شخصا خامسا يسمى الليث، ولكن ليس له رواية، والمشهور منهم هو الليث بن سعد. وليث بن أبي سليم أيضا مشهور، ولكنه ضعيف ولا يحتج به. والليث بن سعد قد اتفق الأئمة على أنه حافظ وثقة وثبت، ووصفوه بالضبط والإتقان والعلم والفقه، وكان رحمه الله كريما وجوادا. نعم، وقد تكلم فيه بعض الشيء فيما يتعلق بصفة تحمله أو طريقة سماعه، فقال أحمد كان في أخذه سهولة، وقال يحيى بن معين كان يتساهل في السماع والشيوخ. والمقصود بهذا التساهل هو أنه كان يروي في بعض الأحيان بالإجازة والمناولة أو نحو ذلك، فكان يتوسع في ذلك، فلذلك وصف بأنه عنده شيء من التساهل، ولكن هذا التساهل لم يضر به لأنه كان متقنا وكان ثبتا وكان عالما. ولذلك الإمام أحمد قد ذكر عنه بأنه كان عنده تساهل أو في أخذه سهولة، ولكن ومع ذلك أثنى عليه ثناء عاطرة، حتى أنه لم يقدم عليه أحد من أهل مصر بالحفظ والثقة والجلالة والفضل، فهذا التساهل لم يضر به. وقد قال رحمه الله، قال: لم أسمع من عبيد الله بن جعفر، وإنما أخذت عنه مناولة. فهذا مما أو يدخل فيما ذكرت من كونه يرى المناولة والإجازة وما شبه ذلك. وفي الحقيقة أن هناك من أهل العلم ممن كان يرى ذلك. طبعا مسألة المناولة والإجازة هذه اشتهرت عند المتأخرين، وأما المتقدمون فكانوا في الغالب يحرصون على السماع، ولكن هناك منهم من كان يرى المناولة والإجازة. وتقدم لنا أن ابن جريج كان يرى ذلك، فبعض أهل المدينة كانوا يرون ذلك، وبعض أهل مكة، وكذلك أيضا بعض أهل مصر كانوا يرون ذلك. فعبد الله بن وهب أيضا تكلم فيه من هذه الناحية أنه كان يرى الإجازة والمناولة وما شبه ذلك. وفي الحقيقة أن المناولة والإجازة هذه على قسمين: إن كان هذا الشخص الذي يرى ذلك من الأثبات ومن أهل الإتقان والحفظ، فإن مثل ذلك لا يؤثر على حديثه، مثل الليث بن سعد ما أثر على حديثه، مثل عبد الله بن وهب ما أثر على حديثه، مثل ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ما أثر ذلك على حديثه. والقسم الثاني ممن أثر ذلك على حديثه، وهذا في حق من لم يكن متقنا ولا حافظ. والسبب في ذلك أن المناولة والإجازة يحصل فيها خطأ عند التحديث بالأحاديث التي أجيز فيها، يكون ما سمعها من هذا الشيخ وإنما أجازها له أو ناوله كتابه وقال أروي عني ما في هذا الكتاب، فالذي ليس بمتقن قد يقع في الخطأ. هذه الأحاديث ما سمعها على الشيخ، ما قرأها ولا سمعها من الشيخ، وتعلمون أن الكتابة فيما سبق لم يكن فيها إعجام، يعني ما كان فيها نقط، فيدخل بسبب هذا على الراوي الخطأ والتصحيف. فلذلك كان أهل العلم يرون السماع والقراءة على المحدث، يرون أن هذا أولى، ولا شك أن هذا أولى. لكن إذا كان هذا الشخص الذي يرى ذلك من الحفاظ والمتقنين والأثبات فإن هذا لا يؤثر عليه في هذه الحالة، كما تقدم في الليث بن سعد. وشيوخ الليث بن سعد ممكن أن يقسمون إلى ثلاثة أقسام. طبعا الليث بن سعد مكثر من الرواية ومكثر أيضا من الشيوخ، روى عن الطبقة الوسطى من التابعين كنافع مولى بن عمر وكذلك ابن أبي مليكة، وروى عمن بعدهم مثل أبو الزبير ومثل كذلك أيضا سعيد المقبري، وروى عن صغار التابعين مثل يحيى بن سعيد الأنصاري، وحتى أنه روى عن أقرانه وعمن هو دونه، فهو مكثر من الرواية. فشيوخه ممكن أن يقسمون إلى ثلاثة أقسام من حيث الإتقان، من حيث إتقانه لحديثهم وضبطه لروايتهم. فالقسم الأول من قدم الليث بن سعد فيهم، مثل المقبري، قال أحمد ما أصح حديثه عن المقبري، فإنه كان يفصل ما بين ما سمعه من أبي هريرة وما رواه عن أبيه عن أبي هريرة. وبعض من روى عن المقبري اختلطت عليه أحاديث المقبري، لأن المقبري يروي عن أبي هريرة مباشرة ويروي عن أبيه عن أبي هريرة ويروي أحيانا عن أخيه. ولذلك ابن عجلان عندما اختلطت عليه جعلها كلها عن أبي هريرة، جعلها كلها المقبري عن أبي هريرة، بخلاف الليث بن سعد فإنه كان يفصل ما كان عن المقبري عن أبي هريرة وما كان عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة. فالليث بن سعد مقدم في المقبري. أيضا ينبغي أن يقدم أو يظهر أنه مقدم في أبي الزبير المكي. والسبب في ذلك أن الليث بن سعد سأل أبو الزبير هل هذا كل سمعته من جابر؟ فقال منه ما هو سماع ومنه ما ليس بسماع. فقال بين لي الذي سمعته، فبين له. فأصبحت رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر هذا فيما سمعه أبو الزبير من جابر بن عبد الله. ولذلك خرج مسلم عدة حديث من رواية ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله. نعم، القسم الثاني من أقسام شيوخ الليث بن سعد هم الذين لم يقدم فيهم الليث بن سعد ولم يتكلم في روايته عنهم، مثل نافع مولى بن عمر. عندما سئل يحيى بن معين عن رواية الليث عن نافع قال هو صالح ثقة في نافع. القسم الثالث من روى عنهم مناولة أو تكلم بعض الشيء في رواية الليث بن سعد عنهم، مثل الزهري. الزهري تكلم يعقوب بن شيبة السدوسي في رواية الليث بن سعد عنه، قال في حديثه عن الزهري بعض الاضطرار، وقال هو دونهم في الزهري، أي دون مالك ودون معمر ودون سفيان بن عيينة. وعبيد الله بن جعفر قد روى عنه الليث بالمناولة، وقد ذكر ذلك الليث بن سعد، فقال لم أسمع من عبيد الله بن جعفر وإنما رويت عنه بالمناولة. وقال أبو الوليد الطيالسي أنه أيضا لم يسمع الليث بن سعد من بكير بن عبد الله الأشج، لكن رد ذلك الإمام أحمد وقال سمع منه نحو من 30 حديثا. فهذه أقسام شيوخ الليث بن سعد، ولكن كل هذه الأقسام محتج بها وهي في الدرجة العليا من الصحة، وهو ثقة في الزهري. لكن كما تقدم في كلام يعقوب بن شيبة أنه ليس هو مثل مالك في الزهري، وليس مثل معمر، وليس أيضا مثل بن عيينة، لا شك هؤلاء يقدمون عليه. وقول في حديث بعض الاضطراب يعني هذا شيء يسير، بعض الاضطراب. فالليث بن سعد هو حجة رحمه الله وإمام جليل ومن كبار العلماء في زمانه، حتى قال الشافعي ما أسفت على أحد فاتني كما أسفت على الليث بن سعد وابن أبي ذئب. وقال أيضا إن الليث بن سعد كان أفقه من مالك ولكن ضيعه أصحابه، نعم، أو لم يكن له أصحاب مثل مالك ينشرون علمه. فالليث بن سعد من كبار أهل العلم رحمه الله تعالى، لكن هذا التقسيم من باب أنه قد يحتاج إليه عندما يقع اختلاف في حديث ما، وهذا يستفاد منه فيما يتعلق بعلم العلل. نعم، قال عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي أبو الزبير المكي، وهو من الطبقة الرابعة، وتوفي عام 26 و100، وقد خرج له الجماعة. وأبو الزبير وقع فيه بعض الاختلاف، فهناك من وثقه وأثنى عليه، وهناك من توسط فيه، وهناك من تكلم فيه. فتكلم فيه شعبة من الحجاج، وأشار إلى تضعيفه أيوب السختياني، وسفيان بن عيينة أشاروا إلى تليينه وتضعيفه نوعا ما. وقال أبو حاتم أنه يكتب حديثه ولا يحتج به. نعم، وأما الذين توسطوا فيه فهم الإمام أحمد، فقال ليس به بأس وأن الناس احتملوه وأثنى عليه بعض الشيء. وأيضا يعقوب بن شيبة قال هو ثقة صدوق وإلى الضعف ما هو، نعم يعني هو وسط. وأما الذين وثقوه فعلى رأسهم علي بن المديني، فقال عنه ثقة ثبت، ووثقه يحيى بن معين في روايتين عنه، وفي رواية قال صالح الحديث، ووثقه أيضا النسائي ومحمد بن سعد تلميذ الواقدي وغيرهم ممن وثق أبو الزبير المكي. والراجح من هذه الأقوال والله أعلم أنه ثقة ثبت، الراجح أنه ثقة ثبت، وذلك لاستقامة حديثه. وحتى أن عطاء بن أبي رباح كان يقدم أبو الزبير لكي يحفظ لهم حديث جابر بن عبد الله، وكثيرا ما يتابع على أحاديثه. نعم هناك حديث قليلة ويسيرة أنكرها بعض الحفاظ أو تكلموا فيها، مثل ما رواه عن عبد الله بن عمر عندما طلق امرأته وهي حائض، في رواية أبو الزبير قال لم تحسب طلقة. قال أبو داود تفرد أبو الزبير بهذا، وردها أبو عمر بن عبد البر، رد هذه الزيادة. والأقرب أن هذه الزيادة لا تصح، وذلك لما جاء في صحيح البخاري من حديث سعيد بن جبير وأنس بن سيرين عن ابن عمر أنها حسبت طلقة عندما طلق امرأته وهي حائض. وقع خلاف بين أصحاب ابن عمر، وبناء على هذا الاختلاف اختلف أهل العلم في طلاق الحائض هل يقع أو لا يقع، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يقع. ومن أدلتهم ما رواه البخاري من حديث أنس بن سيرين وسعيد بن جبير كلاهما عن ابن عمر أن ابن عمر قال حسبت طلقة. وأما رواية أبو الزبير فقال لم تحسب طلقة. ولا شك أن أنس بن سيرين وسعيد بن جبير يقدمان على أبي الزبير المكي، مع أن الإمام بن تيمية وتلميذه ابن القيم وقبلهم أبو محمد بن حزم يرون أن طلاق الحائض لا يقع، والمسألة فيها خلاف مطول بين أهل العلم، والأقرب والله أعلم أنه يقع لما ثبت في رواية أنس بن سيرين وسعيد بن جبير عن ابن عمر الذي هو صاحب القصة وصاحب الحادثة. ويؤيد هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها، يخاطب عمر أي الرسول عليه الصلاة والسلام. عمر سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عما وقع لابنه عبد الله بن عمر فقال مره فليراجعها، عندما أنكر عليه الصلاة والسلام طلاق ابن عمر لزوجته وهي حائض، وهذا حرام ولا يجوز، لا يجوز الإنسان أن يطلق زوجته وهي حائض، هذا معروف الاتفاق عليه بين أهل العلم، الخلاف بينهم هل يقع ولا ما يقع. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها هذا بناء على أنه وقع، المراجعة تكون بعد طلاق ما تكون بدون طلاق. فرواية أبي الزبير فيها نظر كما أشار إلى ذلك أبو داود وكما صرح بذلك أبو عمر بن عبد البر. نعم وأحاديث يسيرة جدا تكلم فيها، وإلا فإن الغالب على روايته الاستقامة. ولا شك أن الراوي المكثر يقع في بعض الأخطاء، يقع في بعض الأوهام، فهذه الأخطاء والأوهام إن كانت يسيرة جدا في جنب ما روى أو كثرة ما روى فمثل هذا لا يؤثر عليه. فما قال علي بن المديني أنه ثقة ثبت، لعل هذا هو الأقرب، الأقرب أنه ثقة ثبت، وبالذات في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. وأبو الزبير من المكثرين عن جابر بن عبد الله. وأما ما يتعلق بتدليس أبي الزبير فهذه المسألة أيضا طال فيها الكلام في الوقت الأخير، والصواب أن ما رواه أبو الزبير عن جابر الأصل فيه أنه محمول على السماع والاتصال، إذا صرح بالتحديث هذا لا كلام، وإذا كان من رواية الليث بن سعد أيضا لا كلام، وإنما الكلام إذا لم يصرح بالتحديث ولم يكن من رواية الليث بن سعد عنه، فالصحيح أنه محمول على السماع والاتصال، وذلك الأمور: الأمر الأول أن أبا الزبير قد سمع من جابر وأكثر من الرواية عنه، وكما تقدم أن عطاء بن أبي رباح كان يقدم أبو الزبير لكي يحفظ لهم حديث جابر، فهذا هو الأصل ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. الأمر الثاني أن الحفاظ يصححون حديث أبي الزبير عن جابر حتى ولو كان بالعنعنة، ولا أعرف أن أحدا رده إلا ما جاء عن ابن حزم، ابن حزم يرد حديث أبو الزبير إذا لم يكن من طريق الليث أو إذا لم يصرح فيه بالتحديث فهو ابن حزم يرده. وكذلك ابن القطان الفاسي، وابن القطان رحمه الله لا شك أنه من كبار أهل العلم، لكن كثيرا ما ينهج أو في بعض الأحيان ينهج منهج ابن حزم. وأما أكثر الحفاظ وأهل العلم فإنهم يقبلون حديث أبو الزبير. نعم الدارقطني في انتقاداته على مسلم ذكر أن هناك حديث من رواية أبو الزبير عن جابر وما صرح بردها وإنما ذكرها. نعم والذي يبدو أن الدارقطني قصده أن يعني أن هناك من تكلم أو أن هذه الأحاديث لو صرح فيها أبو الزبير بالسماع لكان لا شك هذا أكثر طمأنينة ويجعلنا لا نتردد في قبولها. نعم. ولذلك قال الذهبي إن هناك حديث من رواية أبي الزبير عن جابر: في النفس منها شيء، ليس في النفس منها شيء أن يردها، وإنما لا شك لو صرح بالتحديث كان أولى. فأقول أن الحفاظ في الغالب أنهم يقبلون حديث أبي الزبير عن جابر. الأمر الثالث أن أبا الزبير إذا قلنا في هذه الحديث لم يسمعها أو بينه وبين جابر بن عبد الله واسطة، فهذه الواسطة قد علمت، وهي سليمان بن قيس اليشكري. سليمان بن قيس اليشكري كان يكتب عن جابر وتوفي ولم يعمر، فأخذ أبو الزبير وغيره أخذوا صحيفة سليمان بن قيس التي كتب عن جابر، أخذوها من امرأته، وقد نص على ذلك أبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل. فإذا علمت الواسطة وكان الثقة، فهنا علمنا في الأحاديث التي لم يسمعها من جابر، فيكون الواسطة بينهما سليمان بن قيس اليشكري وهو ثقة. ولذلك وهذا الأمر الرابع، أن حديث أبو الزبير عن جابر مستقيم، حديث أبو الزبير عن جابر مستقيمة. فالصواب أن ما رواه أبو الزبير عن جابر محمول على السماع والاتصال حتى يدل دليل على خلاف ذلك. إذا دل دليل على خلاف ذلك أن هذا الحديث ما سمعه فنعم، وأما إذا لم يكن شيء من ذلك حتى لو كان بالعنعنة فالأصل أنه مقبول. وعلى هذا جرى جمهور الحفاظ، جمع من الحفاظ جروا على هذا الأمر. عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي، وجابر طبعا بعضهم يضبطها أو يقرأها عفوا السلمي، هو الصواب السلمي. وجابر من المكثرين من الرواية رضي الله تعالى عنه، فهو من السبعة وقد روى أكثر من 1500 حديث رضي الله تعالى عنه. نعم. وأبو الزبير من المكثرين عن جابر بن عبد الله، أبو الزبير من المكثرين عن جابر بن عبد الله. وكذلك أيضا عمرو بن دينار أيضا من المكثرين عن جابر بن عبد الله. نعم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد. نعم. هذا الحديث إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات، قد خرج لهم الجماعة. طبعا بالنسبة لأبي الزبير البخاري خرج له مقرونا، وهذا الحديث قد خرجه الإمام مسلم وابن ماجه وأحمد، أيضا أبو عوانة والبيهقي وابن حبان، كلهم من حديث الليث بن سعد، وأخرجه الإمام أحمد عن حسن بن موسى الأشيب عن عبد الله بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله. ومتن هذا الحديث قد جاء من حديث أبي هريرة، وخرجه الشيخان أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن البول في الماء الراكد، قال: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه من الجنابة، هذا لفظ البخاري، وفي لفظ مسلم ثم يغتسل منه. فهذا المتن جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فهذا المتن متن صحيح. وأما ما يتعلق بفقه هذا الحديث، فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن البول في أشياء، أو نهى عن البول في أماكن، ومن هذه الأماكن ما جاء في صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. فالتخلي في طريق الناس هذا ممنوع، وكذلك أيضا في ظل الناس أيضا هذا ممنوع، وكذلك البول في ظل الناس هذا أيضا ممنوع، لأن هذا سوف يلوث على الناس مكانهم. المقصود بالظل أي الظل الذي يتخذونه مقيلا ومجلسا ومكانا يجلسون فيه، فعندما يقضي الحاجة أو يبول في هذا المكان فإنه سوف يفسد هذا المكان عليهم، فهذا يؤدي إلى لعنة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا اللعانين أي اللذان يجلبان اللعن. فعندما الإنسان يفعل ذلك هذا يؤدي بالناس إلى أن يلعنونه والعياذ بالله. وكذلك أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن البول في الماء، وهذا الماء إذا كان راكدا كما جاء في حديث جابر الذي معنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن البول في الماء الراكد، وهذا أيضا جاء في الصحيحين كما تقدم في حديث أبي هريرة، وفي رواية عند البخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. فالماء الذي لا يجري هذا لا يجوز البول فيه ولا التغوط فيه، لأن هذا الفعل يؤدي بعد ذلك إلى إفساد هذا الماء وإلى تنجيسه وإلى تلويثه، ويمنع الناس من الاستفادة منه واستعماله. وهذا النهي محمول على التحريم، لأن هذا هو الأصل في النهي، إلا إذا جاء صارف يصرف هذا النهي من كراهة التحريم إلى كراهة التنزيه، ولا نعلم أن هناك صارفا يصرف هذا النهي. وأما كون من الآداب فتقدم لنا أن الآداب فيها ما هو واجب وفيها ما هو حرام وفيها ما هو مستحب وفيها ما هو مكروه، فبعض أهل العلم يحمل الأحاديث التي جاءت في الآداب إن كان فيها أمر يحملها على الاستحباب، وإن كان فيها نهي يحملها على الكراهية، وهذا فيه نظر، فالأصل في الأمر أنه على الوجوب وفي النهي أنه على التحريم. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فأمر عليه الصلاة والسلام باجتناب ما نهانا عنه عليه الصلاة والسلام. وقبل ذلك ربنا عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره، والأمر إما بالطلب وإما بالترك، طلبا للفعل أو طلبا لترك الفعل. فتهدد ربنا عز وجل الذين يخالفون عن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالفتنة أو بالعذاب الأليم، فالأصل في هذا النهي أنه للتحريم. نعم، يستفاد من هذا أن الماء الجاري لا يدخل تحت النهي، لأن تقييد الحديث بالماء الراكد وفي حديث أبي هريرة في الماء الدائم الذي لا يجري يدل على أن الماء الجاري يكون على خلاف الماء الذي لا يجري في حكم هذه المسألة. فتقييد النهي عن هذا الفعل في الماء الذي لا يجري يدل على أن الماء الجاري من حيث الحكم على خلاف هذا النهي الذي جاء في هذا الحديث وما كان في معناه. والحكمة في التفريق بينهما أن الماء الجاري لا يتلوث مثل الماء الذي لا يجري، الماء الذي لا يجري بما أنه لا يجري بعد مدة هذا راح يتغير ويتلوث ويتنجس، بخلاف الماء الجاري فإن الماء يجري ولا يبقى. لكن ليس معنى هذا أنه يشرع البول في الماء الجاري، لا، لكن لا شك أن الماء الجاري البول فيه مباح وليس بمنهي عنه، لكن لا شك أن الإنسان إذا ابتعد عن ذلك يكون أحسن، لئلا أيضا يلوث هذا الماء ويفسد هذا الماء. ولا شك أن الإنسان كلما قضى حاجته في مكان معد كلما كان أحسن، لأنه سوف يبتعد عن تلويث الأماكن أو إفساد الأماكن، فكلما قضى الحاجة في المكان المهيأ والمعد لذلك كلما كان هذا أحسن، إلا اللهم في مكان ليس فيه مكان مهيأ لذلك فالإنسان يقضي حاجته ويبتعد عما جاء النهي عنه. طبعا جاء في سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الحميري عن معاذ بن جبل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد أو في طريق الناس أو ظلهم، لكن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح من أجل أن أبو سعيد الحميري فيه جهالة ولم يسمع من معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. وهناك حديث أيضا جاء لابن عمر وأيضا غيره ولا يصح منها شيء، وإنما الذي صح وما تقدم. فقضاء الحاجة في المكان المهيأ لا شك أن هذا هو الأولى والأحسن، وإذا لم يكن هناك مكان مهيأ في البر مثلا فليبتعد عن ما جاء النهي عنه، مثلا ماء لا يجري لا يقضي الحاجة فيه. نعم، مثلا مكان متخذ لجلوس الناس ومقيل لهم يأتون إليه ويقصدونه فأيضا لا يفعل ذلك في هذا المكان أو في طريق الناس وما شابه ذلك. ثم قال المصنف كراهية البول في المستحم. قال أخبرنا علي بن حجر، وتقدم لنا فيما سبق علي بن حجر هو ابن إياس السعدي المروزي، وهو ثقة ثبت فاضل، ولد عام 54 و100 وتوفي عام 44 و200، وقد أخرج له الشيخان والترمذي بالإضافة إلى النسائي. قال حدثنا ابن المبارك، وابن المبارك هو عبد الله، هو عبد الله ابن المبارك الحنظلي مولاهم أبو عبد الرحمن المروزي. وعبد الله بن المبارك كانت ولادته في عام 18 و100 وتوفي في عام 81 و100 عن 63 سنة، وقد أخرج له الجماعة. وقد اتفق أهل العلم على فضله وعلى إتقانه وعلى جلالته، حتى أنه وصف بخصال كثيرة من خصال الخير، بأنه كان عالما، كان فقيها، كان محدثا، كان أيضا مجاهدا، كان كريما، كان عاقلا، إلى غير ذلك من الأوصاف الجميلة التي وصف بها رحمه الله تعالى. وقد ذكر الإمام أحمد عن ابن المبارك أنه كان يحدث من كتابه، وفائدة ذلك هو أن التحديث من الكتاب أبعد عن الخطأ، أن التحديث من الكتاب أبعد عن الخطأ. فروات في هذه المسألة على 3 أقسام، هناك منهم من لا يحدث إلا من كتاب كما ذكر عن ابن المبارك فيما ذكره الإمام أحمد، وكما كان يفعل ذلك الإمام أحمد، ومنهم من كان يحدث من حفظه وليس عنده كتاب، وهذا مثل الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين. طبعا عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن أكثر الصحابة ما كانوا يكتبون، وأيضا كبار التابعين ما كانوا يرون الكتابة أو ما كانوا يكتبون. والقسم الثالث من كان أحيانا يحدث من كتاب وأحيانا يحدث من حفظه، من كان أحيانا يحدث من كتاب وأحيانا يحدث من حفظه، مثل ابن جريج كما ذكرنا فيما سبق في الدرس الماضي، مرات كان يحدث من كتابه ومرات كان يحدث من حفظه ومرات كان يقرأ من كتب الناس. قال عن معمر، ومعمر هو ابو راشد البصري نزيل اليمن أبو عروة، ومعمر من الطبقة السابعة وتوفي عام 54 و100، وتقدم لنا معمر فيما سبق، وتقدم أن في حديثه هو طبعا ثقة إمام جليل، لكن وقع في حديثه بعض التفصيل، أو في حديثه بالأحرى بعض التفصيل، سواء كان من جهة شيوخه أو كان من جهة الرواة عنه، وذكرنا ذلك أو ذكرت ذلك فيما سبق. نعم. قال عن الأشعث، مكتوب طبعا الأشعث بن عبد الملك، وهذا خطأ، هذا خطأ خطأ فيما يبدو من الطابع أو من الناسخ، والصواب أنه أشعث بن عبد الله، وقد وقع على الصواب عند المصنف في سننه الكبرى، في سنن الكبرى أشعث بن عبد الله. وهكذا وقع أيضا عند الترمذي في نسخة من نسخ الترمذي، وكذلك أيضا عند ابن ماجه وعند عبد بن حميد وغيرهم. نعم، وقع عندهم أشعث بن عبد الله، وقد نص على أنه أشعث بن عبد الله أبو عيسى الترمذي، وكذلك أيضا البخاري، وأيضا الخطيب البغدادي، وأبو جعفر العقيلي، فكلهم نصوا على أنه أشعث بن عبد الله. وعندما ذكر المزي في تحفة الأشراف هذا الحديث وساق أسانيد هذا الحديث، لم يذكر أنه وقع عند النسائي أشعث بن عبد الملك، ما ذكر هذا الشيء. نعم، فهذا يدل على أن ما وقع في بعض نسخ النسائي من تسمية بأشعث بن عبد الملك إن هذا خطأ، تحريف من الناسخ أو من الطابع. نعم، والصواب أنه أشعث بن عبد الملك. وأشعث بن عبد الملك هو بن جابر الحداني البصري أبو عبد الله الأعمى، وأشعث هذا من الطبقة الخامسة، وقد علق له البخاري في صحيحه، وخرج له بقية أصحاب السنن. وأشعث ابن عبد الله هذا وثقه يحيى بن معين، بل قال في رواية عنه بأنه ثقة ثبت، ووثقه أيضا النسائي، وقال أحمد أنه ليس به بأس، وقال ابن خراش أنه لا بأس به، وقال الدارقطني يعتبر به، قال الدارقطني يعتبر به، وقال أبو حاتم شيخ، وقال أبو جعفر العقيلي قال في حديثه وهم، قال أبو جعفر العقيلي في حديثه وهم. والأقرب أنه صدوق جيد الحديث، هذا هو الأقرب، كما تقدم في توثيق يحيى بن معين والنسائي، وابن حبان ذكر في الثقات. وأما قول العقيلي أن في حديثه وهم، إن كان يقصد أنه وقع في بعض الأوهام فهذا نعم، ومنها هذا الحديث كما سوف يأتي، والعقيلي ذكر له هذا الحديث. وأما إذا كان المقصود أنه لا يحتج به فهذا لا، هذا فيه نظر، بل راجح أنه يحتج به وأنه جيد الحديث كما تقدم. قال عن الحسن، والحسن هو ابن أبي الحسن البصري الإمام الجليل المشهور، وهو من كبار علماء هذه الأمة ومن أعلام الناس في زمانه، وهو مشهور معروف رحمه الله، وتوفي في عام 1100، وقد أخرج له الجماعة. الحسن البصري رحمه الله كان يرسل رحمه الله، ووصف بالتدليس، والغالب أنه كان يرسل، وطبعا حتى الإرسال يسمى تدليس، لكن المقصود هنا هو أنه كان يروي عمن لم يسمع منه فيروي عنه، فهذا قصدي بأنه كان يرسل. وما كان يعني الأصل أنه لا يدلس، الأصل أنه لا يدلس تدليس الإسناد، الأصل أنه لا يدلس تدليس الإسناد، يعني ما كان يسقط من حدثه، يعني عندما يسمع من شخص حديث عن شخص الحسن قد سمع منه ما كان يسقط من حدثه، يعني الأصل أنه ما كان يفعل ذلك، وإنما الأصل أنه كان يرسل، الأصل أنه كان يرسل. لكن في روايته عن سمر بن جندب هو سمع من عند حديث العقيقة، وروى عنا حديث كثيرة يبدو أنه لم يسمح من، أو في بعضها يبدو أنه في بعض الأحاديث لم يسمح من. طبعا في رواية الحسن عن سمر بن جندب وقع فيها اختلاف على 3 أقوال. القول الأول أنه سمع من عنده مطلقا، وهذا قول البخاري وابن المديني، والقول الثاني أنه لم يسمع منه، والقول الثالث أنه سمع منه حديث العقيقة فقط، والراجح أنه سمع منه حديث العقيقة أو سمع منه في الجملة، ولم يسمع منه كل الأحاديث التي رواها عنه. والدليل على هذا أن هناك حديث منكرة من رواية الحسن عن سمرة، والإسناد إلى الحسن صحيح، والحسن إمام جليل، وسمرة صحابي جليل، فإذا العلة والنكارة من الواسطة بينهما. لكن فيما يتعلق برواية الحسن عن الصحابة ينظر هل ثبت سماع الحسن من هذا الصحابي الذي روى عنه، فإذا ثبت سماعه منه فإن باقي أحاديث تحمل على السماع والاتصال، هذه القاعدة في الذي يرسل. وأما إذا كان لم يسمع منه فتكون رواية عنه منقطعة، يعني مثلا رواية الحسن عن أبي هريرة الصحيح أنها منقطعة، مثلا رواية الحسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما الصحيح أنها منقطعة، وهكذا. أما رواية الحسن عن عبد الله بن مغفل الصواب أنه سمع منه، كما نص على ذلك الإمام أحمد، ونص على ذلك أيضا أبو بكر البزار. وأما رواية عن سمرة فهو سمع منه حديث العقيقة، وباقي الأحاديث لم يسمع منه. لماذا ما عاملنا الحسن في رواية عن سمرة مثل ما ذكرت قبل قليل؟ إذا كان الراوي موصوب بالإرسال وروى عن شخص فينظر هل ثبت سماع منه، إن ثبت سماع منه ولو في حديث فالأصل أن حديث تحمل على السماع والاتصال، هذا هو الأصل، وهذه طريقة الأئمة. فتجد في رواية الحسن عن سمرة تجد أنهم نصوا قالوا فلان الحسن سمع منه وفلان لم يسمع منه، فإذا ذلك إذا روى الحسن عن هؤلاء إذن روايته تكون متصلة الذين سمع منهم، والذين لم يسمع منهم تكون روايته منقطعة في هذه الحالة. لماذا ما عملنا رواية الحسن عن سمرة على هالقاعدة، بل قلت أن الحسن سمع من سمرة حديث العقيقة فقط وهناك حديث أخرى لم يسمع منه؟ السبب في هذا أن هناك حديث فيها نكارة من رواية الحسن عن سمرة، وكما تقدم الحسن إمام جليل وسمرة صحابي، إذن العلة من الواسطة بينهما، وإلا فإن الأصل إذا ثبت سماع الحسن من صحابي كل ما رواه عن هذا الصحابي محمول على السماع والاتصال، إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك كما ذكرت في رواية الحسن عن سمرة. ولذلك قال بعض الحفاظ أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة. قال عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه. نعم، والمقصود بالمستحم أي مكان الاغتسال الذي يستحم فيه الإنسان، فإذا بال فيه الإنسان يخشى أن الوسواس يتسرب إلى قلبه ويصل إليه، لأن هذا البول في هذا المكان إذا كان البول ليس له مخرج وليس له منفذ كما هي الحمامات فيما سبق، فعندما يغتسل في هذا المكان الذي بقي فيه البول راح يدخل عليه الوسواس، راح إذا أصاب رشاشة قد يقول إن هذا من البول فيدخل عليه الوسواس من هذه الناحية. أما ما يتعلق بالحكم على هذا الحديث فهذا الحديث رجال ثقات، ولكن الأقرب أنه معلول، وذلك أن شبابه بن سوار وعمرو بن مرزوق رويا هذا الحديث عن شعبة بن الحجاج عن قتادة عن عقبة بن صهبان قال: سمعت عبد الله بن مغفل ينهى عن البول في المغتسل ويقول إن عامة الوسواس منه، أو يقول لا تبول في المغتسل فإن عامة الوسواس منه. هذه رواية موقوفة على عبد الله بن مغفل وليست بمرفوع، وقد رواها شعبة عن قتادة، وهما يقدمان على رواية أشعث عن الحسن البصري، وقد تابع شعبة سعيد بن أبي عروبة، فرواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل موقوفا على عبد الله بن مغفل، ورواية الشباب عن شعبة رواها العقيلي، أو حديث شعبة بالأحرى رواه العقيلي في كتابه الضعفاء الكبير، وأيضا ابن أبي شيبة في كتابه المصنف، وكذلك أيضا الحاكم والبيهقي. ولذلك عندما روى العقيلي هذا الحديث من طريق معمر عن أشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل، ثم رواه من طريق علي بن المديني عن يحيى بن سعيد القطان عن الحسن بن ذكوان عن الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل، ثم رواه من طريق شعبة عن قتادة كما ذكرت قبل قليل موقوفا على عبد الله بن مغفل، قال رواية شعبة أولى. طبعا متابعة الحسن بن ذكوان هذه فيها نظر، وذلك أنه سئل: هل سمعت هذا الحديث من الحسن البصري؟ قال: لا، لم أسمعه. فقد يكون أخذه من أشعث بن عبد الله الحداني، فلذلك متابعته هنا لا تقوي رواية أشعث، لأنه صرح بأنه ما سمعه، فقال عقيلي لعله سمعه أو أخذ من أشعث الحداني. بينما رواه شعبة كما ذكرت سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل موقوفا عليه، فالراجح أن هذا الخبر موقوف على عبد الله بن مغفل وليس بمرفوع، ولكن جاء هذا الحديث مرفوعا فأخرجه أبو داود وأخرجه النسائي والبيهقي كلاهما من حديث حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: حدثني رجل صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام كما صاحبه أبو هريرة أنه نهى عن البول في المغتسل. هذا الحديث بهذا الطريق صحيح، وأما طريق عبد الله بن المغفل فالصواب أنه موقوفا عليه. وأما ما يتعلق بفقه الحديث، إذا كان المستحم ليس فيه منفذ للبول حتى يجري فيه، أو ليس فيه مكان حتى ينفذ من عند البول، فهذا جاء النهي عن البول في هذا المكان كما تقدم، لئلا الإنسان يقع في الوسواس ويقع في النجاسة. وأما إذا كان هناك مكان مهيأ للبول كما هو الحمامات الآن فهذا لا بأس به. ولذلك قال عبد الله بن المبارك فيما ذكره الترمذي، قال: إذا كان البول له مخرج فلا بأس. وبوب بن حبان في صحيحه على حديث عبد الله بن المغفل بما تقدم، بما جاء عن عبد الله بن المبارك، إذا لم يكن له مخرج هذا البول إذن الحديث ينهى عن ذلك. وأما إذا كان له مخرج أي البول ينفذ من عنده مكان مهيأ فلا بأس بذلك في مثل هذه الحالة. نعم.
قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: السلام على من يبول. قال: أخبرنا محمد بن غيلان قال: حدثنا زيد بن الحباب وقبيصة قال: أخبرنا سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. قال: رد السلام بعد الوضوء. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا معاذ بن معاذ قال: أخبرنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حضين أبي ساسان عن المهاجر بن قنفذ أنه سلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبول، فلم يرد عليه حتى توضأ، فلما توضأ رد عليه. قال: النهي عن الاستطابة بالعظم. قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي عثمان بن سنة الخزاعي عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يستطيب أحدكم بعظم أو روث. قال: النهي عن الاستطابة بالروث. قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن محمد بن عجلان قال: أخبرني القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما أنا لكم مثل الوالد، وعلمكم إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستنجي بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار، ونهى عن الروث والرمة.
نعم. قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا محمود بن غيلان. ومحمود بن غيلان هو العدوي أبو أحمد، وهو ثقة جليل، متفق على ثقته، متفق على توثيقه، كما ذكر ذلك الخليلي قال: ثقة متفق عليه. وكما يظهر من كلام الحفاظ في محمود بن غيلان من ثنائهم عليه وتوثيقهم له، وقد وصف رحمه الله بالحفظ، وأثنى عليه الإمام أحمد بالسنة، وهو شيخ للبخاري ولمسلم أيضا ولغيرهم. قال: حدثنا زيد بن الحباب. وزيد بن الحباب هو العكلي أبو الحسين الكوفي، وهو من الطبقة التاسعة، وتوفي في عام 300. وزيد بن الحباب أخرج له الجماعة، وجمهور الحفاظ أثنوا عليه ووثقوه، ولكن تكلم فيه بعض الشيء، فوصف بأنه يخطئ كما جاء عن الإمام أحمد في رواية، وتكلم يحيى بن معين في روايته عن سفيان الثوري بعد أن وثقه في رواية أخرى وقال هو لا بأس به. وأثنى الإمام أحمد على رواية زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح، ووصفه بأنه كان يضبط الألفاظ عن معاوية بن صالح. والأقرب الله أعلم أنه ثقة له بعض الأخطاء والأوهام، وفي حديثه عن الثوري دون ذلك، يعني حديث على قسمين، ما رواه عن غير الثوري فهذا أصح حديثه، وبالذات ما كان عن معاوية بن صالح الحضرمي، لأن الإمام أحمد أثنى في روايته عن معاوية بن صالح ووصفه بأنه كان يضبط الألفاظ عن معاوية بن صالح. وأما رواية عن سفيان الثوري فهذه هي القسم الثاني، وكما ذكرت أن يحيى بن معين تكلم في رواية عن سفيان الثوري فقال كان يقلب حديث الثوري، والذي يبدو والله أعلم أنه في روايته عن الثوري الأصل فيها الاستقامة والقبول. والدليل على ذلك أن جمع من الحفاظ أو جمهور الحفاظ وثقوه وأثنوا عليه، وأن يحيى بن معين أيضا عندما تكلم في روايته عن الثوري قال وهو لا بأس به، قال يقلب حديث الثوري وهو لا بأس به، وقد وثقه في رواية أخرى. فإذا يظهر أن يحيى بن معين لا يرد روايته عن الثوري، وإنما يبين أن له أخطاء وأوهام في روايته عن الثوري، وأن هناك من هو أوثق من زيد بن الحباب في الثوري، مثل طبعا عبد الرحمن بن مهدي، ومثل يحيى بن سعيد القطان، ومثل معاذ بن معاذ العنبري، وغيرهم ممن هو مقدم في الثور، فزيد بن الحباب ليس مثل هؤلاء وإنما هو دونهم. والأمر الثالث أن ابن عدي أثنى عليه، ذكر في كتابه الكامل وذكر كلام يحيى بن معين في رواية عن الثوري ودافع عنه، قال له أحاديث عن الثوري تستغرب، وقال يرفع بعض الأحاديث عن الثوري، قال وباقي حديث مستقيم عن الثوري وعن غيره. هذا معنى كلام ابن عدي. فالأقرب أن في روايته عن الثوري أنه مقبول، والأصل فيها الاستقامة حتى يتبين أنه أخطأ، وذلك بمخالفة الحفاظ له أو بتفوده بشيء عن الثوري ولم يتابع عليه، فهذا قد يتوقف فيه في مثل ذلك. قال وقبيصة هو بن عقبة السوائي، وقبيصة من التاسعة وتوفي عام 1520 لعل من صغار التاسعة، وقد خرج له الجماعة. وقبيصة أيضا تكلم في روايته عن الثوري، أيضا تكلم في رواية قبيصة عن الثوري، ويقال فيه كما قيل في زيد بن الحباب. فقبيصة حديث على قسمين، ما رواه عن غير الثوري فالأصل فيه الصحة والاستقامة، وما رواه عن الثوري فله بعض الأخطاء، ولكن أيضا الأصل فيها الاستقامة والقبول حتى يتبين أنه أخطأ. قال حدثنا، طبعا موجود في بعض النسخ أنبأنا وهذه خطأ، وفي النسخة الهندية وهي من أصح النسخ حدثنا، وذكرت فيما سبق أن أنبأنا صيغة أنبأنا نادر ما تستعمل في الطبقات المتقدمة، وإنما تستعمل في الطبقات المتأخرة. حدثنا سفيان، سفيان هو بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي، وهو من كبار الأئمة ومن كبار علماء هذه الأمة، وكان موصوفا بالعلم والفضل والعبادة والزهد والإنكار على الظلمة والغيرة على الدين، وتوفي في عام 61 و100، وهو من أقران شعبة بن الحجاج. وسفيان أعلم من شعبة، ولكن شعبة بن الحجاج أعلم منه بالصناعة الحديثية، سفيان من حيث العموم أعلم من شعبة في الفقه وفي الأحكام، فهو أعلم من شعبة، وأما ما يتعلق بالصناعة الحديثية فشعبة أعلم منه، وسفيان الثوري أحفظ من شعبة، ولكن شعبة كان لا يروي في الغالب إلا عن ثقة، بخلاف الثوري يروي عن الثقات وهذا الغالب، ويروي أيضا عن الضعفاء كما كان يروي عن الكلبي أو يجالس الكلبي، فشعبة كان غالبا لا يروي إلا عن ثقة، وشعبة كان لا يحمل عن شيوخه إلا ما صرحوا فيه بالتحديث، بخلاف سفيان الثوري فإنه كان لا يفعل ذلك، بل أحيانا يدلس، ولكن التدليس الذي كان يفعله سفيان هو تدليس الشيوخ، والمقصود بتدليس الشيوخ أنه كان يكني من كان مشهورا بالاسم ويسمي من كان مشهورا بالكنية، هذا نوع من التدليس يسمى تدليس الشيوخ، هذا نوع من التدليس يسمى تدليس الشيوخ، يكني من كان مشهورا بالاسم ويسمي من كان مشهورا بالكنية حتى لا يعرف، ولا يدلس تدليس الإسناد، يعني إلا كان شيء نادر يدلس تدليس الإسناد، ما أنفي عنه تماما تدليس الإسناد، قد يدلس شيء يسير، لكن أكثر تدليسه هو فيما يتعلق بالشيوخ. وذكرت فيما سبق مرارا أن التدليس أنواع متعددة وأقسام كثيرة، ومن الخطأ عندما نرى شخص وصف بالتدليس أننا نقول لا بد أن يصرح في التحديث عند الحديث الذي نريد الحكم عليه، لا هذا خطأ، هذا خطأ. وذكرت فيما سبق أولا لا بد أن تعرف نوع التدليس اللي كان يفعله هذا الراوي الذي وصف بذلك، ثم على حسب هذا النوع تتعامل معه، لأن كل نوع قد يختلف في التعامل عن النوع الآخر، فمثلا تدليس الشيوخ لا نقول يصرح بالتحديث لا، وإنما نتأكد من شيخه، نتأكد من شيخ من هو، لأن سفيان أحيانا لا يبين شيخه، يكنيه ولا كما ذكرت يسميه مشهور بالكنية، وهذا أيضا ليس بالكثير على سفيان أيضا، يعني إذا نظرت في حديث سفيان وما أكثره في الصحيحين والسنن والمسانيد يعني تجده نادر ما يكني أو يسمي الراوي، يعني أقصد يكون مشهور بكنيته فيسميه لكي يعمي خبره، أو معروف بالاسم فيكنيه، أو بالعكس يكنيه معروف نعم أو يسميه وهو معروف بالكنية. فأقول إذا تتبعت حديثه تجد هذا نادر. نعم يذكرون أمثلة على فعل سفيان الثوري لهذا، لكن هذه الأمثلة تحفظ. إذا قد يوجد أحيانا، يعني مو بلازم في كل حديث، قد يوجد أحيانا شيء من هذا، فهذا يذكر حتى ينتبه لذلك. قد يوجد في بعض الأحاديث، يعني فمثلا حديثنا هذا قال الضحاك من عثمان ما كناه، نعم ذكر باسمه، وكثير كثير ما يفعل هذا سفيان الثوري. وأحيانا قد يلتبس سفيان بن عيينة بسفيان الثوري، أحيانا قد يلتبس على الشخص، هل هذا سفيان اللي في الإسناد ولا هل بن عيينة هو ولا الثوري. فأقول يعرف هذا بأمور، إذا كان بين سفيان هذا وأصحاب الكتب الستة راويين فهذا الثوري، هذا الثوري، مسلم بن الحجاج وأبو عيسى الترمذي وأبو عبد الرحمن النسائي وابن ماجه لا يروون عن سفيان الثوري إلا بواسطة رجلين، لا يروون عن سفيان الثوري إلا بواسطة رجلين. وأما البخاري وأبو داود فيروون عن الثوري بواسطة رجل ورجلين، يروون عنه بواسطة رجل وأحيانا رجلين، أو يعني البخاري يروي عنه أو كثيرا ما يروي عنه بواسطة رجل وأحيانا رجلين، وأبو داود أحيانا أيضا بواسطة رجل وفي أحيان أخرى بواسطة رجلين. فمثلا البخاري يروي عن قبيصة بن عقبة مباشرة عن سفيان الثوري، ويروي كذلك عن أبو عاصم النبيل عن سفيان الثوري، ويروي عن الفريابي عن سفيان الثوري، وعن غيرهم يعني نحو خمسة يمكن أو أربعة يروي عنهم، يروي عنهم البخاري عن سفيان الثوري. وأما مسلم لا، مسلم ما أدرك أحد من أصحاب أو ما سمع من أحد من أصحاب الثوري، ولذلك بينه وبين الثوري رجلين، ومثل الترمذي والنسائي وابن ماجه. أبو داود أيضا يروي عن قبيصة عن سفيان الثوري. وأما بالنسبة للإمام أحمد فإذا قال حدثنا سفيان فهذا ابن عيينة، هذا ابن عيينة لأن شيخه. وأما إذا كان بينهما واسطة رجل فهذا الثوري، هذا الثوري، لأن أحمد ما ولد إلا بعد وفاة الثوري. إذا كان بالنسبة لأصحاب الكتب الستة، إذا كان رجل واحد فبالنسبة للبخاري وأبو داود يحتمل أن هذا يكون الثوري، يحتمل أن يكون ابن عيينة. وأما بالنسبة لمسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه، إذا كان رجل واحد فهذا لا يكون إلا ابن عيينة، لأنهم لا يروون عن الثوري إلا بواسطة رجلين. وإذا أطلق سفيان فالأصل أنه الثوري، وأما بن عيينة فكثيرا ما يقيد بابن عيينة. عبد الرزاق في المصنف يروي عن السفيانين، عن الثوري وابن عيينة، لكن الغالب هو يروي عن الثوري، فإذا روى عن ابن عيينة قيده، قال حدثنا أو أخبرنا ابن عيينة، ولا غالبا عن سفيان الثوري. طبعا سفيان الثوري أجل من ابن عيينة وأشهر بالعلم منه، كلاهما من كبار أهل العلم، لكن سفيان الثوري أشهر بالعلم منه. وكان سفيان بن عيينة رحمه الله يتجنب الفتية على توفر آلة الفتية فيه رحمه الله، ولكن كان يتورع ويتجنب ذلك. قال عن الضحاك بن عثمان وهو الأسدي الحزامي القرشي، والضحاك بن عثمان من الطبقة السابعة وتوفي عام 53 و100، وقد اختلف فيه الحفاظ، هناك من وثقه وهناك من توسط فيه وهناك من لينه وقدح في حفظه. فملخص أقوال الأئمة فيه 3 أقسام: القسم الأول من وثقه وهم الجمهور، وثق الإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأبو داود وابن سعد بل قال ثبتا وابن بكير المدني، وذكر ابن شاهين في الثقات نعم. وأما من توسط فيه فمنهم ابن نمير فقال لا بأس به، كان جائز الحديث، والعجلي قال كان جائز الحديث، ومنهم من أشار إلى تليينه وتضعيف بعض الشيء، فقال أبو زرع الرازي ليس بقوي، وقال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه ولا يحتج به وهو صدوق، أو قال لا يحتج به وهو صدوق، قال لا يحتج به وهو صدوق، وقال يعقوب بن شيبة السدوسي صدوق في حديثه ضعف، وقال أبو عمر بن عبد البر قال كان كثير الخطأ لا يحتج به. فهذه تقريبا أقوال الحفاظ في الضحاك بن عثمان، والأقرب أنه جيد الحديث، هذا الأقرب. والدليل على هذا من أوجه: الوجه الأول أن جمهور الحفاظ على توثيقه، والأمر الثاني أن كبارهم على توثيقه، فأحمد وابن المديني ويحيى بن معين قد وثقوا، والأمر الثالث أن من تكلم فيه بعضهم وصف بالشدة كأبو حاتم الرازي، وأبو زرعة في بعض الأحيان قد يتشدد. وأما قول يعقوب بن شيبة صدوق في حديثه ضعف، فأولا هذه العبارة معناها، هذه العبارة أحيانا تستعمل، أحيانا عبارات الأئمة تكون مركبة وأحيانا تكون مفردة، وأعني تكون مركبة، مثلا يقال ثقة ضعيف في حديثه، ولا صدوق في حديثه ضعف، أو ليس بالقوي له أوهام كثير الخطأ. أحيانا يستعملون عدة عبارات في الحكم على الراوي، عبارات قد يظن أنها متدافعة أو غير متفقة، وكثيرا ما تستخدم عبارات مفردة، يقال ثقة، يقال صدوق، يقال ضعيف كثير الخطأ ليس بالقوي، أو يقال ثقة ثبت مثلا. فهناك أحيانا عبارات مركبة، يستخدمون عدة عبارات، ليس عبارة واحدة وإنما عدة عبارات، وهذه العبارات أعني أن يستخدمون عدة عبارات، أعني بذلك أن هذه العبارات أحيانا قد يكون بينها يظن أن بينها اختلاف، فمثلا يكون ثقة وفي حديثه ضعف، فقد واحد يقول كيف ثقة وفي حديثه ضعف، لماذا لم يقل في حديثه ضعف واكتفى بذلك. فهناك من الأئمة ممن يستعمل مثل هالعبارات، وعلى رأسهم يعقوب بن شيبة السدوسي. يعقوب بن شيبة السدوسي كثيرا ما يستعمل هالعبارة. أحد الأخوان في رسالة ماجستير ترجم ليعقوب، جمع كلامه في الرواة، وجمع كلامه أيضا في المصطلحات، في علم المصطلح فيما يتعلق بالصناعة الحديثية، فتجد في كثير من الأحكام التي يطلقها يعقوب بن شيبة أنه يجمع ما بين هالعبارات. وممن يفعل هذا في بعض الأحيان أبو حاتم الرازي، أحيانا يستخدم ثلاث عبارات يجمعها سواء، لكن يعقوب بن شيبة أكثر منه. فمعنى هالعبارة بالنسبة ليعقوب بن شيبة، فعندما يقول ثقة أو صدوق يعني في نفسه، وعندما يقول في حديثه ضعف هنا بيّن أن الضعف في حديثه، وأما هو في نفسه من حيث العدالة والاستقامة في ذاته ونفسه فهو مستقيم عدل ثقة، لكن في حديثه فيه ضعف. يعقوب بن شيبة عندما قال عن الضحاك بن عثمان صدوق في حديثه ضعف، قد يقصد هنا أنه وسط، ما قال ضعيف الحديث، قال في حديثه ضعف، قد يقصد أنه وسط. وأما ابن عبد البر رحمه الله فكلام فيه نظر واضح، قول كثير الخطأ لا يحتج به كأنه تفرد بذلك، ولا شك أن أحمد ويحيى بن معين وابن المديني وغيرهم أدرى وأعلم من ابن عبد البر. وأحيانا ابن عبد البر رحمه الله قد يقع في الخطأ في الحكم على الراوي بسبب ماذا؟ بسبب أنه اعتمد على شخص آخر في حكم على هذا الراوي، فأخذ بكلامه ولم يقف على كلام باقي الحفاظ في هذا الراوي. يعني مثلا أبو إسحاق الفزاري من كبار الأئمة قال عن ابن عبد البر أنه كثير الخطأ، يبدو أن ابن عبد البر أخذ هذا الكلام من ابن سعد، لأن ابن سعد وصف بذلك، فيبدو أن ابن عبد البر ما وقف على كلام باقي الحفاظ في أبي إسحاق الفزاري، لأن ابن عبد البر أندلسي ولم يخرج من الأندلس، لم يثبت أنه خرج، مثله ابن حزم وكانوا أقران، وابن عبد البر شيخ لابن حزم وكانوا أقران تقريبا. فالأندلسيين أحيانا قد يقعون في الخطأ في الحكم على الرواة، لأن ما وصل لهم كل ما قيل في الراوي أو أكثر ما قيل في الراوي، بخلاف المشارقة. فيبدو أن ابن عبد البر يعني في حكم هذا أخطأ، يعني مثلا ابن عبد البر ضعف أبان بن صالح، وابن حزم صاحبه قال مجهول عن أبان بن صالح، ابن عبد البر ضعفه وابن حزم قال مجهول، بينما ابان بن صالح وثقوه الأئمة، فهم ما قالوا هذا تعمدا، ابن حزم واضح أنه ما وقف على كلام أهل العلم، وابن عبد البر أيضا أخطأ، ما وقف أيضا على الكلام أهل العلم في توثيق هذا الراوي. نعم. فالراجح أنه جيد الحديث ضحاك بن عثمان. ثم فيما يتعلق بأخطائه، الذي يبدو والله أعلم أن أخطائه ليست بالكثيرة، وأستدل على هذا بأن العلل الكبير للترمذي ليس فيه حديث أخطأ فيه الضحاك بن عثمان، على حسب الفهرس الموضوع في نهاية الكتاب. وكذلك أيضا هناك كتب أخرى ما ذكرت الضحاك بن عثمان في خطأ، لكن هو لا شك له بعض الأخطاء. يعني من جملة أخطائه حديث رواه عن المقبري، رواه عن المقبري عن أبي هريرة في الدخول إلى المسجد، في عن أبي هريرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في القول الذي يقال عند الدخول إلى المسجد. هذا الحديث فرواه بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن كعب الأحبار، بينما الضحاك بن عثمان في روايته مرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن في رواية بن عجلان لا، أبو هريرة عن كعب الأحبار من قوله. ورواه ابن أبي ذئب عن المقبري فزاد عن أبيه، عن أبي هريرة عن كعب الأحبار، فوافق بن عجلان ولكن زاد ما بين المقبري وما بين أبي هريرة زاد رجل وهو والد سعيد المقبري. قال النسائي عندما ذكر هذا في كتاب السنن الكبرى في عمل يوم الليلة، قال رواية ابن أبي ذئب أصح من رواية الضحاك بن عثمان ومن رواية ابن عجلان، قال وهو أثبت منهما. وبالفعل ابن أبي ذئب من أثبت الناس في المقبري، في المقبري هما عبيد الله بن عمر أثبت الناس في المقبري. فهذا حديث أخطأ فيه، هذا حديث أخطأ فيه. نعم. وهذا الحديث الذي معنا سوف يأتي ذكر بعض الاختلاف الذي وقع في هذا الحديث، لأن هناك من رواه عن غير الضحاك عن نافع كما سوف يأتي بمشيئة الله. فالخلاصة أن الضحاك بن عثمان الأصل أنه جيد الحديث، والأصل في حديث الاستقامة حتى يتبين أنه أخطأ. وقد خرج لضحاك بن عثمان مسلم وبقية أصحاب السنن، وخرج مسلم 21 حديث من روايته عن نافع عن ابن عمر، فهذه سلسلة الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر. وصحح للضحاك بن عثمان صحح لابن خزيمة وابن حبان والحاكم، نعم، وغيرهم، وأبو عيسى الترمذي فقد صحح هذا الحديث له، قال عن نافع، ونافع مولى بن عمر أبو عبد الله المدني الإمام الجليل، وهو حافظ مكثر من الرواية من الطبقة الثالثة، توفي عام 1700 وقد خرج له الجماعة، وهو أكثر الناس رواية عن ابن عمر، يعني روى عنا تقريبا أكثر من 1000 حديث بالمكرر، أكثر من سالم ابن عمر وأكثر من عبد الله بن دينار، وهؤلاء الثلاثة سالم وعبد الله بن دينار نافع أكثر الناس رواية عن ابن عمر، وأكثرهم نافع. وهناك طبعا قال الخليلي أن نافع لم يخطئ في حديث، ويقصد في الغالب هناك حديث يسير اختلف فيها سالم ونافع في روايتها عن ابن عمر، أحاديث يسيرة جدا تعرضت أنا لها فيما أظن فيما سبق، نعم، وهي أحاديث يسيرة. قال عن ابن عمر مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. نعم. هذا الحديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه، وخرج بقية أصحاب السنن، والمصنف أيضا أخرج في الكبرى، وصححه ابن خزيمة، ورواه أيضا ابن الجارود، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار، ورواه الطبراني في معجمه الكبير، ورواه أيضا أبو عوانة في مستخرجه على مسلم، وغيرهم ممن روى هذا الحديث، وأيضا رواه الإمام أحمد، وغيرهم ممن روى هذا الحديث. وهذا الحديث جاء، أو هذه القصة بالأحرى جاءت من 3 طرق عن نافع سوى طريق الضحاك بن عثمان، إذن 4 طرق جاءت عن نافع. الطريق الأول طريق الضحاك بن عثمان الذي ذكرناه، والطريق الثاني رواها أبو داود من طريق جعفر بن مسافر، أو عن جعفر بن مسافر عن عبد الله بن يحيى البرلسي عن حيوة عن يزيد بن الهاد عن نافع عن ابن عمر، هذه رواها أبو داود. والرواية الثالثة رواها البزار والسراج وابن الجارود كلهم من طريق أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. وعند البزار وقع عن رجل من آل عمر بن الخطاب، وجاء عند ابن الجارود وعند السراج أن هذا الرجل من آل عمر هو أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهذا الراوي طبعا لا بأس به. ويزيد بن الهاد الرواية التي قبلها ثقة ثبت. الرواية الرابعة رواها أبو داود وغيره من طريق محمد بن ثابت العبد عن نافع عن بن عمر، ولكن محمد بن ثابت العبد ضعيف. فهذه أربعة طرق جاءت من طريق نافع عن ابن عمر. هذه الطرق الأربعة روت أصل القصة، ووقع بينها اختلاف. فالاختلاف الأول أنه جاء في رواية الضحاك بن عثمان، رواية أبي بكر بن عمر، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبول فسلم هذا الرجل عليه في أثناء بوله. وأما في رواية ابن الهاد يزيد بن الهاد، رواية محمد بن ثابت، أن الرسول السلام كان جاء من الغائط أو أتى من الغائط ثم سلم عليه هذا الرجل. وهذا الاختلاف ما يؤثر كثيرا، لكن لا شك أن هناك اختلاف، يعني في فرق بين أن يسلم على الشخص وهو يبول وأن يسلم على الشخص بعد أن يأتي من الغائط، لا شك أن في فرق، لكن لا نقول هذا الفوق بالكبير. الفوق الثاني، هل رد عليه السلام أو لم يرد عليه؟ رواية الضحاك بن عثمان ليس فيها أنه رد عليه السلام. طبعا وقع عند الطحاوي أن رد عليه السلام، وقع عند الطحاوي أن تيمم رد عليه السلام، ووقع أيضا عند غيره، لكن الصواب في رواية الضحاك بن عثمان أنه لم يذكر أن رد عليه السلام، بل المذكور هنا لم يرد عليه السلام. بينما في رواية أبي بكر بن عمر أنه رد عليه السلام، وفي رواية محمد بن ثابت أنه تيمم ثم رد عليه السلام، وفي رواية ابن الهاد أنه تيمم أيضا ثم رد عليه السلام. هذا بعض الاختلاف الذي وقع في هذه الروايات. طبعا رواية محمد بن ثابت ضعيفة وفيها شيء غير صحيح، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب ضربة فمسح وجهه، ثم ضرب ضربة ثانية فمسح على يديه، ثم رد السلام. هذا الفعل الصواب أنه موقوف على ابن عمر كما رواه أيوب عن نافع وغيره. الصواب أن هذا الفعل موقوف على عبد الله بن عمر، فأخطأ محمد بن ثابت العبدي. والذي يبدو والله أعلم أنه رد الرسول عليه الصلاة والسلام، رد عليه السلام. الذي يبدو والله أعلم أن رد عليه السلام كما في رواية يزيد بن الهاد، كما روى في رواية أبي بكر بن عمر، وأيضا في نفس رواية محمد بن ثابت العبدي. نعم. ولذلك أبو داود عندما رواه قال جاء عن ابن عمر وغيره أنه رد عليه السلام، لكن بقي هل تيمم، هذا في رواية ابن الهاد، وأما في رواية ابن الهاد رواية محمد بن ثابت، لكن رواية محمد بن ثابت ضعيفة. لكن في رواية الضحاك بن عثمان ورواية أبي بكر بن عمر ليس فيها أنه تيمم، لكن هذا ثابت في أحاديث أخرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام تيمم. ومن أصح هذه الأحاديث حديث أبي الجهيم الذي رواه البخاري ومسلم، طبعا مسلم معلق والبخاري موصول، أن الرسول عليه الصلاة والسلام سلم عليه فضرب بيديه الجدار ثم رد السلام، بعد أن تيمم رد السلام عليه الصلاة والسلام. وسوف يأتي في رواية مهاجر بن قنفذ أيضا، سوف يأتي فيها أيضا رد السلام. فحديث أبي الجهيم هذا صح الأحاديث، أصح لأن رواه البخاري ومسلم، مسلم وين كان معلق لكن في البخاري موصول، فهذا أصح الأحاديث في ذلك. هذا فيما يتعلق بهذا الحديث من حيث روايته والكلام على إسناده. وأما ما يتعلق في فقه هذا الحديث، فهذا الحديث فيما يتعلق بذكر الله عز وجل أو بالسلام في أثناء قضاء الحاجة أو عندما يكون الإنسان على غير طهارة. فأما إذا كان وهو يقضي الحاجة فهنا لا يسلم على الشخص، هنا لا يسلم عليه، وقد جاء في بعض الروايات إذا رأيتني في مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، هذا جاء في حديث جابر وغيره، أيضا جاء في بعض روايات من عمر إذا رأيتني في مثل هذه الحالة فلا تسلم علي. فمثل هذه الحالة ما يسلم على الإنسان، لأن هذا الشخص يقضي الحاجة، فهذا ليس محل التسليم. وأما إذا لم يكن يقضي الحاجة فيستحب للإنسان أن يكون على طهارة في رده للسلام، وإذا لم يكن على طهارة فلا بأس أن يتيمم كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، عندما سلم عليه تيمم ثم رد السلام. وفي رواية إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، فيستحب للشخص أن يذكر الله وهو على طهارة، وإذا لم يكن على طهارة فيشرع له في رده للسلام أن يتيمم، لأن السلام ما ينتظر، فيشرع له أن يتيمم، والتيمم خفيف يسير، فبعد ذلك يرد السلام كما فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتعلق بالحديث والكلام عند قضاء الحاجة، فهذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، حتى أن بعض أهل العلم قسم الكلام عند قضاء الحاجة إلى ثلاثة أقسام. قسم حرام، قال مثل يقرأ القرآن في محل قضاء الحاجة، قال هذا حرام. والقسم الثاني أن يكون مكروه عندما يكون الكلام ليس ذكر، عندما يكون الكلام ليس ذكرا. والقسم الثالث هو المباح عندما يكون هناك حاجة للكلام، مثل واحد يبحث عنه فقال أنا موجود حتى أقضي الحاجة، نعم. أو واحد يقضي الحاجة وشاف لإنسان أعمى يكاد يسقط في بير أو ما شابه ذلك، من عليه أن ينبهه. والخلاصة أن الأصل في محل قضاء الحاجة أن ليس محلا للكلام، إلا إذا كان هناك، نعم، كما تقدم، سبب وداعي دعا الإنسان إلى أن يتحدث أو يتكلم، فلا بأس في مثل هذه الحالة. وأما ما يتعلق بكراهية ذكر الله على غير طهارة، فالذي يبدو أن هذا حال الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه يحب أن لا يذكر الله إلا على طهارة، كما في حديث أبي الجهيم الذي رواه البخاري. وجاء عند مسلم من حديث عبد الله البهي عن عروة عن عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه. هذا الحديث من حيث القوة ليس مثل حديث أبي الجهيم، حديث أبي الجهيم أصح، حديث أبي الجهيم أصح. وهناك أبو حاتم تكلم نوعا ما في حديث البهي، حديث عبد الله البهي تكلم فيه أبو حاتم بعض الشيء أو تكلم فيه، فمن حيث الصح حديث أبي الجهيم أصح. فحديث أبي الجهيم يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام أن غالب أحواله لا يذكر الله إلا على طهارة. نعم، أحيانا قد يحتاج إلى الذكر أو كذا، كما جاء في حديث علي اللي عند الترمذي وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يحجبه عن قراءة القرآن إلا الجنابة. فالغالب من حال عليه الصلاة والسلام أنه كان على طهارة، وأنه كان لا يذكر الله إلا على طهارة. نعم، جاء في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما استيقظ من النوم قرأ بخواتيم سورة آل عمران، لكن الاستدلال بهذا في هذه القضية فيها نظر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ينام تنام عينه ولا ينام قلبه. الخلاصة أن قضاء الحاجة ليس محل للكلام. والأمر الثاني أن الإنسان عندما يقضي الحاجة لا يشرع أن يسلم عليه. والأمر الثالث أنه يستحب أن الإنسان لا يذكر الله إلا على طهارة. نعم، قال أخبر عبد الرحمن النسائي رد السلام بعد الوضوء، قال أخبرنا محمد بن بشار وهو العبدي أبو عثمان الملقب ببندار، وهو ثقة ثبت، توفي عام 52 و200، خرج له الجماعة. قال حدثنا معاذ بن معاذ وهو العنبري، وهو من كبار الطبقة التاسعة، وهو ثقة ثبت. قال حدثنا سعيد، وسعيد هو ابن أبي عروبة مهران اليشكر البصري، وسعيد من الثقات الحفاظ المكثرين من الرواية، وكان من أهل العلم في زمانه، وحديثه كثير، وتوفي في عام 56 أو 57 و100، وقد خرج له الجماعة. وسعيد بن أبي عروبة ثقة جليل، ثقة ثبت، وحديثه على قسمين فيما يتعلق بشيوخه. إذا روى عن قتادة فهو من أثبت الناس في قتادة، هو وشعب بن الحجاج وهشام الدستوائي أثبت الناس في قتادة. والقسم الثاني إذا روى عن غير قتادة فهذا أيضا صحيح، لكن ليس مثل الأول، وذلك لإتقان لحديث قتادة ولكثرة روايته عن قتادة. نعم، كذلك أيضا فيما يتعلق بحاله حديث على قسمين، لأنه اختلط رحمه الله، سعيد اختلط، سعيد بن أبي عروبة اختلط، واختلف متى اختلط، فقيل أنه بدأ الاختلاط فيه عام 43 و100، فلذلك قال يحيى بن معين من روى عنه في سنة 42 فهو حجة، ومن روى عنه بعد ذلك فليس بحجة. وقيل اختلط عام 45 و100، وقيل كان اختلاط قبل ذلك في عام 133، وقيل 132، فأقوال متعددة في بداية اختلاط سعيد، وتكلمت على هذا فيما سبق في درس الترمذي. والمشهور أن اختلاطه في عام 143، ويبدو أنه تغير قبل ثم رجع إلى حالة السوية، ثم بعد ذلك بعد سنوات اختلط. نعم، فالذي يبدو أن اختلاطه في عام 143. وقد نص الحفاظ على من سمع منه قبل الاختلاط وعلى من سمع منه بعد الاختلاط. قال عن قتادة وهو ابن دعامة ابن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري، وهو من كبار الحفاظ ومن كبار أهل العلم في زمانه، وتوفي في عام 1710، وهو من الطبقة الرابعة، ثقة إمام. وذكرت فيما سبق أن رواية عن سعيد المسيب فيها بعض الشيء، حتى قال بعض الحفاظ أن لا يصح حديث من رواية قتادة عن سعيد المسيب عن أبي هريرة كما قال البرديجي، فرواية عن سعيد فيها بعض الشيء. عن الحسن هو ابن أبي الحسن يسار البصري، والحسن رحمه الله من كبار علماء هذه الأمة ومن مشاهير الأعلام، وتوفي في عام 1100، وتقدم الكلام عليه في الدرس الماضي. عن حضين أبي ساسان، وحضين هو ابن المنذر الرقاشي القيسي البصري أبو محمد، وأبو ساسان هذا لقب له، نعم، وهو من الطبقة الثانية من كبار التابعين، توفي عام 97 أو نحو 100. وحضين ثقة جليل، كان مرؤوس الناس في زمانه، وكان حامل راية علي رضي الله عنه في صفين، وكذلك أيضا جاء في الجمل وولاه علي رضي الله عنه بعض الولايات، وكان سيدا لقومه، وله كلام جميل يدل على عقله وفهمه رحمه الله. قال عن المهاجر بن قنفذ وهو القرش التيمي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه حتى توضأ، فلما توضأ رد عليه. هذا الحديث رواته ثقات، وقد توبع سعيد بن أبي عروبة، طبعا رواه جمع كثير عن سعيد بن أبي عروبة، رواه روح ويزيد بن زريع والأنصاري ومحمد بن جعفر وغيرهم ممن روى هذا الحديث عن سعيد بن أبي عروبة، وقد تابعه شعبة بن الحجاج فرواه عن قتادة به، فهذا الحديث صحيح عن قتادة. وقد اختلف في هذا الحديث على الحسن البصري، فوقفت على 3 من الرواة رووه عن الحسن البصري. الأول قتادة فرواه عن الحسن عن حضين عن المهاجر، والثاني جرير بن حازم، والثالث حميد الطويل. جرير بن حازم رواية عند ابن أبي شيبة، فرواه عن الحسن البصري عن المهاجر بدون ذكر حضين، بدون ذكر حضين. وكذلك أيضا رواه حميد الطويل من طريق حماد بن سلمة، وروايته عند الطحاوي وغيره، فرواه عن حميد الطويل وغيره عن الحسن عن المهاجر أيضا بدون ذكر حضين. فإذا رواية جرير بن حازم وحميد الطويل ليس فيها ذكر حضين، طبعا في راوي لم يسمى، قيل عن حميد وغيره، قد يكون غيره هو جرير بن حازم. وأما رواية قتادة ففيها بين الحسن والمهاجر حضين، ورواية قتادة هي الأصح، رواية قتادة هي الأصح، وذلك أن قتادة أحفظ من حميد وأحفظ من جرير بن حازم، وباجتماعهما قتادة أيضا أحفظ منهما، فكان من أحفظ الناس رحمه الله. الأمر الثاني أنه زاد، وهذه زيادة من ثقة حافظ فتقبل، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. ثالثا قد يكون الحسن، وهو قد وصف بالتدليس رحمه الله، قد يكون أسقط حضين، فالصواب أن بينهما حضين، هذا هو الصواب. وأما ما يتعلق بصحة هذا الحديث، فهذا الحديث قد صححه ابن خزيمة، وصححه ابن حبان أيضا صحح هذا الحديث، وكذلك الحاكم أيضا صحح هذا الحديث، وتكلم فيه بعض الحفاظ. الزيلعي ذكر أن معلول بثلاثة علل، العلة الأولى قال أن في رواية شعبة لم يذكر بعض ما جاء في رواية سعيد، لم يذكر بعض ما جاء في رواية سعيد في رواية شعبة، وهذا لا يؤثر، لأن سعيد بن أبي عروبة ثقة حافظ. وذكر أن العلة الثانية هو أو هي الاختلاف الذي حصل على الحسن، وتقدم أن هذا ليس بعلة، بل أن قتادة أحفظ من حميد وأحفظ كذلك أيضا من جرير بن حازم،
وذكر علة ثالثة وهي أن سعيد قد اختلط، فنقول نعم سعيد قد اختلط، لكن هناك من رواه عن سعيد قبل الاختلاط مثل يزيد بن زريع، مثل يزيد بن زريع، ثم أن سعيد متابع بشعبة، ثم أن سعيد متابع بشعبة. لكن لم أقف على تصريح للحسن بالسماع من حضين ولا حضين من المهاجر، حتى أن البخاري عندما ترجم لحضين قال سمع من عثمان، وذكر بعد أيضا راو آخر وقال وروى عن المهاجر بن قنفذ. فيبدو أن البخاري لم يقف على تصريح لحضين بالسماع من المهاجر، لكن هذا الحديث رواة ثقات، وحضين كان بصريا وقد عاصر الحسن كثيرا، فلعل سمع من عنده. نعم، وحضين من كبار التابعين، وهذا المتن كما تقدم جاء في حديث أخرى، فلذلك صحح هذا الحديث من ذكرتهم قبل قليل. ورواية النسائي له هذا تقوية له أيضا، رواية النسائي لهذا الخبر هذا تقوية له. وفي هذا الحديث كما تقدم أن لا يشرع أن يسلم على الإنسان وهو يبول، فالرسول عليه الصلاة والسلام ما رد على هذا الشخص حتى انتهى، ثم توضأ، ثم بعد ذلك رد عليه، ثم بعد ذلك رد عليه. فلا يشرع السلام على الإنسان وهو يبول كما تقدم ذكر ذلك. نعم، ولعلي أقف عند هنا، وقبل أن نجيب على الأسئلة بإذن الله، هذا الدرس آخر درس في هذا الفصل، لأن في العطلة راح يحصل توقف بمشيئة الله، راح تكون هناك دورات. بالنسبة لعلي بن الجعد، هذا يسأل يقول هل سمع موسى بن الحجاج من علي بن الجعد؟ يقول عفوا، أما سمع موسى بن الحجاج من علي بن الجعد وهو سمع من الثوري، علي بن الجعد لم يسمع من الثوري، علي بن الجعد لم يسمع من الثوري. نعم، سمع منه البخاري، سمع من علي بن الجعد، ومسلم سمع من علي بن الجعد، لكن علي بن الجعد لم يسمع من الثوري، لأن علي بن الجعد ذكر أنه ولد عام 154 والثوري توفي عام 161، فعمره 7 سنوات عندما توفي سفيان الثوري. ثم أن سفيان الثوري كان مختفيا، آخر شيء توفي بالبصرة وهو مختفي، كان يطالبونه أو يطلبونه بني العباس، كان أبو جعفر يطلبه، أبو جعفر المنصور، فلم يسمع علي بن الجعد، فهذا الأخ أخطأ، لم يسمع من سفيان الثوري هذا علي بن الجعد. هذا الأخ يسأل يقول ما وجه إعراض مسلم عن تخريج الرواية التي فيها رد السلام بعد البول؟ هذه رواية الأقرب أنها لا تصح، لأن في أكثر روايات ليس فيها أنه رد السلام. هذا أحد الأخوان يسأل يقول ابن القطان في بيان الوهم والإيهام نقلا عن الإمام أحمد ويحيى القطان قال أن أبا الزبير إذا قال عن جابر فبينهما فيافي، فما قولكم؟ فكما تقدم في الدرس الماضي الراجح أن رواية أبا الزبير عن جابر راجح أنها صحيحة. نعم، فيها خلاف بين الحفاظ، وذكرت الخلاف فيما سبق، الدارقطني انتقدها انتقادا مجملا على مسلم، وابن حزم وابن القطان يردانها يتكلمان فيها إذا لم تكن رواية الليث بن سعد، وهذا بالإضافة إلى الخلاف الذي وقع في أبي الزبير. لكن ذكرت أن الذي يترجح لي وهذا قول جل أهل العلم أو جمهور الحفاظ أنهم يقبلون رواية أبي الزبير عن جابر، هذا مسلم يقبلها، هذا أبو عيسى الترمذي أيضا يقبلها، هذا النسائي أيضا من خلال كتاب السنن ولم ينقل أنه ردها، لم ينقل عنه، فهو كذلك أيضا يقبلها، وهذا ابن خزيمة وهذا ابن حبان وغيرهم. نعم، هناك من الحفاظ من يردون، لكن الأقرب هو كما ذكرت أنها صحيحة. وأما ما نقله ابن القطان فهذا لم نقف عليه عن الإمام أحمد هذا النقل وعن يحيى بن سعيد القطان، فإذا لم يوقف على هذا النقل فهذا النقل فيه شك، وأنا شك في هذا النقل، قد يكون القطان رحمه الله أخطأ، قد يكون القطان رحمه الله أخطأ، وأنا هذا النقل ما وقفت عليه، ومعروف أن ابن القطان نقله. وأما مسألة التدليس هذا تكلمت عليه فيما سبق. هذا يسأل يقول إذا خالف الراوي عدة رواة وهذا الراوي معروف بالملازمة للشيخ وكثرة الرواية عنه، فهل يؤخذ بروايته؟ هذا الكلام ما يجاب عنه إجمالا، لا بد أن يسمي لنا، لأن الرواة يختلفون، يمكن راوي يعادل جمع من الرواة كما ذكرنا، قتادة ثقة حافظ إمام، أو مثلا عندما يخالف سفيان الثوري بعض الرواة، سفيان الثوري ثقة حافظ إمام، أو مثل مالك بن أنس، فلا بد أن يسمينا من هذا. ليث بن أبي سليم، هذا واحد، هذا أحد الأخوان يسأل عن ليث بن أبي سليم وشهر بن حوشب. أما ليث بن أبي سليم فليث لا يحتج به، ضعيف، وبالذات رواية الأخيرة لأنه اختلط أيضا، بالإضافة إلى ضعف أنه اختلط أيضا، لكن يكتب حديثه، ولكن يكتب حديثه. وأما شهر بن حوشب ففيه خلاف، وهو أقوى بكثير من ليث، وهناك من وثقه كالإمام أحمد ويحيى بن معين، وهناك من تكلم فيه، والأقرب أن فيه ضعف، الأقرب أن فيه ضعف، وهو يخالف رحمه الله، أحيانا يعني يضطرب ويخالف غيره. نعم، وهذا يسأل عن ابن إسحاق، وابن إسحاق الكلام فيه مطول، لكن الكلام اللي نقلك قال نحوه أو قريبا منها لابن المديني. هذا يسأل يقول صحة حديث اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما أعلم. هذا الحديث جاء من طريقين، وفي الطريقين ضعف، لكن لعل يتقوى بهذين الطريقين. هذا يسأل عن دعاء ركوب خاص بالسفر أم عام. هذا في خلاف، والأقرب أنه عام لأن سماه دعاء ركوب. هذا يسأل عن النهي عن الأكل أو الشرب مضطجعا، يعني هذا وضع ما يليق، أنا ما أعرف أن جاء النهي عن هذا، وإنما جاء النهي عن الأكل والشرب في حالة القيام، جاء النهي عن الشرب في حالة القيام. قيل سئل أنس والشرب قال أشد، أو قتادة الراوي عن أنس قال أشد. أما في حالة الاضطجاع هذا وضع غير مناسب، يصعب على الإنسان أنه يعني يبلع أيضا الطعام في مثل هذه الحالة. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني عليه الصلاة والسلام كان يضع رجليه ثم يجلس على رجليه في حالة الأكل، وقال إني لا آكل متكئا، قال إني لا آكل متكئا كما في حديث أبي واقد في البخاري، فكيف يأكل وهو مضطجع عليه الصلاة والسلام. ويسأل عن حديث من سئل عن علم من كتم علم الجمع الله بالجام من النار، هذا جاء من طرق متعددة وكلها لا تصح، لكن لعل بمجموع هذه الطرق يتقوى هذا الحديث. هذا وبالله التوفيق.